العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التنمية الشاملة مرهونة بتضافر الجهود بين السلطات الثلاث وكافة الطاقة الثورية. اختتام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالتأكيد على التعامل مع التحديات على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة. طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارة جوية على موقع للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة. تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن التنمية بكافة أنواعها مرهونة بتضافر الجهود والتماسك بين السلطات الثلاث وكافة الطاقة الثورية في إيران، وشدد على العمل على تسوية هذه المشاكل وتعزيز الاستقرار داخل الأسواق. جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد رئيسي على هامش اجتماع رؤساء السلطات في إيران، واصفا الاجتماع بأنه يتيح أرضيات مناسبة للتعاون بهدف حل القضايا الهامة والراهنة في البلاد. اختتم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة عمله ببيان رحب فيه بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول إلى أرضية من المشتركات مع المحيطين الإقليمي والدولي، وأقر البيان بأن المنطقة تواجه تحديات مشتركة تقتضي التعامل معها على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة، داعيا إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة. وأثنى البيان على جهود العراق وتضحياته الكبيرة في حربه على الإرهاب، مشددا على رفضه كل أشكال الإرهاب. وأكد البيان الختامي أيضا على دعم جهود جمهورية العراق في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات ودعم البنى التحتية وجهود حكومته لتعزيز مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات. المزيد من التفاصيل بشأن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة نستمع إليه في التقرير التالي.
مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافته العاصمة العراقية يهدف إلى تعزيز علاقات العراق الاقتصادية، وكذلك منحه دورا بناء وجامعا لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة. المؤتمر عقد بحضور الرئيس الفرنسي والرئيس المصري والملك الأردني وأمير قطر ونائب رئيس الإمارات ورئيس وزراء الكويت ووزراء خارجية إيران والسعودية وتركيا. مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أكد في كلمته في افتتاح المؤتمر أن العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على جيرانه، ولن يعود إلى الحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في كلمته خلال المؤتمر أكد أن إجراء الانتخابات في موعدها سيكون نصرا للدولة العراقية، وقال أنه موجود في بغداد من أجل سيادة العراق وتنميته ورخاء شعبه الذي عانى الكثير. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ثمن الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في العراق، وأشار إلى أن العراق مؤهل للقيام بدور فعال في إرساء الأمن والسلم في المنطقة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن المنطقة تمتلك كل الطاقات للتعاون والتقارب، لكن التدخل الأجنبي أدى إلى عدم الاستقرار والتوتر الأمني فيها. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان شدد على ضرورة احترام سيادة العراق، وقال إن روابط السعودية مع العراق تاريخية ونابعة من حسن الجوار والمصالح المشتركة. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد أنه في حال عدم استقرار العراق فإن المنطقة لن تشهد الاستقرار، وبيّن أن تركيا ستستمر بتقديم الدعم للعراق لتحقيق الاستقرار. المؤتمر اختتم أعماله بتجديد المشاركين على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة وأمنها، وجددوا دعمهم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الممثلة للشعب العراقي، كما أثنوا على جهود العراق وتضحياته الكبيرة في حربه على الإرهاب.
التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين في بغداد على هامش مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. وخلال لقائه برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أكد عبداللهيان حرص إيران على استقرار العراق وتعزيز سيادته ووحدة أراضيه، مجددا مساندة طهران لبغداد في مواجهتها للإرهاب. بدوره عرب الكاظمي عن تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة وتدعيم الاستقرار وفرص التنمية. توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من بغداد اليوم إلى العاصمة السورية دمشق للقاء المسؤولين السوريين لتكون محطته العربية الثانية منذ تعيينه بمنصبه الجديد. وكان عبداللهيان ترأس الوفد الإيراني في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بالعاصمة العراقية بغداد يوم أمس، وهاجم في كلمته خلال المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في المنطقة، قائلا إن الأمريكيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة. شن الطيران الصهيوني منتصف البارحة اعتداءات جوية على موقع للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة، واستهدف الاعتداء محيط موقع صلاح الدين في المدينة دون أن يخلف إصابات في المكان. المتحدث باسم جيش الاحتلال اعتبر أن الغارات على قطاع غزة تأتي ردا على فعاليات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات. نفذت القوات اليمنية عمليات نوعية داخل العمق السعودي، وقد نجحت في السيطرة على العشرات من المواقع العسكرية السعودية على امتداد شريط حدودي يتجاوز طوله 1500 كيلومتر. وتشهد الحدود اليمنية السعودية معارك متواصلة وفي محاور متعددة أبرزها نجران وجيزان وعسير. المزيد في التقرير التالي.
على امتداد شريط حدودي يتجاوز طوله 1500 كيلومتر تشهد الحدود اليمنية السعودية معارك متواصلة وفي محاور متعددة أبرزها نجران وجيزان وعسير، حيث تنفذ القوات اليمنية عمليات نوعية داخل العمق السعودي، وقد نجحت في السيطرة على العشرات من المواقع العسكرية السعودية
هنا في الجبهات الحدودية، حيث وقد تم تطهير عدد من المواقع على الشريط الحدودي، وتم تنفيذ عمليات نوعية داخل العمق السعودي. ونقول لهذا العدو إذا لم يكفوا عدوانهم فما زالت الخيارات مفتوحة والقادم أعظم بإذن الله تعالى.
ويقول المقاتلون اليمنيون المرابطون هنا في جبهات الحدود أن العمليات التي ينفذونها مستمرة وتأتي في إطار الرد المشروع وحق الدفاع عن النفس نتيجة لاستمرار القصف الجوي والصاروخي السعودي على الأراضي اليمنية.
إن شاء الله صامدون وثابتون إلى آخر قطرة من دمائنا، ونؤكد ونعطي رسائل للعدوان بأنهم مهما دمروا ومهما مكروا ومهما سعوا في طغيانهم فإنا ثابتون وصامدون ولن نتزحزح.
نحمد الله ونشكره على الانتصارات التي تحققت على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد آل سعود، ونقول لهم إن لم يوقفوا عدوانهم على هذا الشعب اليمني المظلوم بأننا سوف نقيم عمليات هجومية أكبر وأوسع داخل المملكة السعودية.
ورغم إرسال النظام السعودي أكثر من 60,000 عنصرا من المرتزقة من دول متعددة أبرزها السودان لتأمين شريط الحدودي الجنوبي وإنشاء منطقة عازلة، فقد فشلت تلك التعزيزات في إيقاف عمليات القوات اليمنية، وتكبد المرتزقة الأجانب خسائر كبيرة. شريط حدودي ملتهب، هكذا تقول الوقائع على الأرض، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المدافع والقذائف والرشاشات، وعمليات نوعية تنفذها القوات اليمنية لاستنزاف الجيش السعودي ومرتزقته.
استشهد طفلان وأصيب 4 أفراد من أسرة واحدة جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم في ريف درعا الشمالي بسوريا. وأفاد مصدر طبي بأن طفلين شقيقين استشهد وأصيب 3 من أشقائهما ووالدتهما بشظايا قذيفة هاون أطلقها إرهابيون على بلدة قرفة أصابت منزل العائلة بشكل مباشر. وتأتي هذه الجريمة بعد يوم واحد على إحباط الجيش السوري لهجوم إرهابي قرب بلدة المصيفرة بريف درعا الشرقي. دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين إلى الضغط على سلطات المنامة لوقف انتهاكاتها ضد أتباع أهل البيت. وجاء في بيان للجمعية رصدها لانتهاكات السلطات لمراسم عاشوراء هذا العام تضمنت استدعاء أكثر من 100 مواطن بينهم علماء الدين ومنشدون ومسؤولون في إدارة المآتم وشؤون المواكب. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم بأن مسؤولين من تركيا وقطر ومجموعات السبع يعتزمون عقد اجتماع يوم غد الاثنين لبحث مستقبل أفغانستان ومطار كابول. وأضافت الصحيفة أنه بعد مغادرة الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء ستزداد صعوبة الطريق أمام الأفغان لإجلائهم مع سيطرة طالبان الكاملة على المطار. حول انسحاب القوات الأمريكية والغربية من أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
زادت الطائرات العسكرية الأمريكية وتيرة الإجلاء من أفغانستان، فيما أنهى معظم الدول الغربية الأخرى ومنها إيطاليا كندا وفنلندا عمليات الإجلاء. خارج المطار يسود هدوء حذر كابل، والطرق المؤدية إلى المطار شبه خاوية بفعل الإجراءات الأمنية لطالبان لعدم تكرار مجزرة المطار مجددا، لا سيما مع وجود تحذيرات أمريكية من تهديدات مرتفعة حول النية في شن مزيد من الهجمات والإخلال بعمليات الإجلاء.
نحن هنا لتأمين المطار، نحن من فرقة بدري 313 ونتمركز على البوابة الرئيسية ونساعد في دخول المدنيين الذين يرغبون بالمغادرة.
وفي هذا الإطار شن الجيش الأمريكي ضربة جوية على خلية لجماعة داعش في ننغرهار. الهجوم أدى لمقتل شخصين، تقول واشنطن أنهما كانا يخططان لشن هجمات أخرى ضد مصالحها في كابل. كل ذلك وطالبان تلتزم الصمت، وهو ما يطرح علامات استفهام، فهل تتجه الحركة لمواجهة هذه الجماعات عسكريا؟ وهل ستساعدها الولايات المتحدة في هذه المهمة؟
نحن نعتقد أن بقاء الأمريكيين في البلاد سيخلق الأعذار لهجمات أخرى في البلاد، لذلك يجب على الأمريكيين الخروج من البلاد بأسرع وقت حتى تكون أفغانستان للأفغان وتكون هناك حكومة إسلامية حاكمة، ولن تبقى أعذار للحرب وإراقة الدماء مرة أخرى.
يظهر الفراغ الذي تركته المؤسسات الأمنية في البلاد قبل وبعد هجوم المطار الذي اختلط فيها دماء طالبان والأمريكيين، والحركة تسعى لملء الفراغ بيد أن ذلك سيتطلب فترة من الزمن. بدأ العد العكسي لانتهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وهناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان الأفغان، فهل ستتكرر الهجمات كما يصرح الأمريكيون، أم أن ذلك استراتيجية جديدة للاصطياد في المياه العكرة حتى إكمال الانسحاب وفق ما يرى مراقبون.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التنمية الشاملة مرهونة بتضافر الجهود بين السلطات الثلاث وكافة الطاقات الثورية. اختتام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالتأكيد على التعامل مع التحديات على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة. طائرة الاحتلال الصهيوني تشن غارة جوية على موقع للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة. عرب KRA.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أحبتي، بعد قليل وفي الساعة 10:18 تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية في رحاب كربلاء، يأتيكم في الساعة 10:46. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. المنتدى الإذاعي تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 11:12. نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما. ألو طهران، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 12:10 ولمدة 40 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 1 تماما. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:05. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 11:12. من حج دهره يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:23. يليه سفينة النجاة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج 30 من آب أغسطس. في التقويم الإيراني يسمى يوم مكافحة الإرهاب، وهي مناسبة تدعونا للحديث عن ظاهرة الإرهاب والآليات الثقافية التي يمكن تفعيلها لمواجهتها ومكافحتها، مع ذكر بعض المصادق التي دعمتها جمهورية إيران الإسلامية في هذا المضمار. فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، لم يكن الإرهاب ظاهرة حديثة في العالم، ولا سيما في إيران، حيث واجهت وما زالت تواجه الإرهابيين والعمليات الإرهابية، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية، حيث راح ضحيتها، وبحسب بعض الأرقام والإحصائيات أكثر من 17,000 شهيد، منهم شخصيات سياسية وعدد من أبرز العلماء وأئمة الجمعة وآلاف المواطنين خلال عمليات الاغتيال أو الذين استشهدوا في عمليات القصف الصاروخي الذي استهدف الطائرة الإيرانية فوق مياه الخليج الفارسي، والهجمات الإرهابية التي طالت حرس الحدود وضحايا الإرهاب في مراسيم الاستعراض العسكري بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس قبل سنوات، ومحاولة التسلل إلى داخل مجلس الشورى الإسلامي، وأخيراً اغتيال الفريق الحاج قاسم سليماني والشهيد محسن فخريزادة وغيره من العلماء النوويين الإيرانيين كجزء من الضحايا الإيرانيين للإرهاب الأعمى. وقد تم إحصاء المجموعات الإرهابية تلك، وقد وصل عددها إلى 35 مجموعة شاركت في العمليات الإرهابية في إيران، وقد شاركت منظمة مجاهدي خلق الإرهابية والتي تعرف في إيران بمنظمة منافقي خلق في اغتيال أكثر من 12,000 شهيد، أي ما يساوي نسبة 70 من ضحايا الإرهاب في إيران. إن تعرض الثورة الإسلامية للهجمات الإرهابية غداة انتصار ثورتها المباركة جعلها تبرمج وتخطط لمواجهة فكرة الإرهاب من البداية، فقد رفعت لواء مكافحة الإرهاب سواء داخل البلاد وخارجها، وقد ساهمت إلى حد كبير في مكافحة الإرهاب خارج حدودها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والبلدان التي عانت وما زالت من ظاهرة الإرهاب المشؤوم من المجموعات التكفيرية أمثال داعش وأخواتها في العراق وسوريا.
عندك مثلا تقدير كمعدل لعدد الأشخاص اللي أنت قتلتهم؟
على يد ما يقارب 6,000 من قتلتهم وذبحتهم ما يقارب 90.
إن 99 من إخواننا في داعش مؤمنون مسلمون صادقون مخلصون.
أمام محاولات الولايات المتحدة في تشكيل المجموعات الإرهابية وبشكل علني صارخ ودعمها اللوجستي والمعلوماتي اللامحدود لها، أعلنت إيران موقفها الصريح ودعت إلى عالم بعيد عن العنف والتطرف، وهذا ما شهدته الدورة 68 للمجمع العام لمنظمة الأمم المتحدة. ولم يكن هذا الموقف ضمن دائرة الشعارات، بل قامت إيران بخطوات عملية في مكافحة الإرهاب وتقديم شهداء في هذا الطريق. لم تتوقف الخطوات التي جسدتها الحركة الإيرانية لمكافحة الإرهاب ضمن دائرة المواجهة العسكرية، بل لفتت إيران إلى ضرورة العمل على النشاطات الثقافية لمواجهة ظاهرة الإرهاب، لأن جذورها تعود بلا شك إلى العوامل التربوية والثقافية. فقد اعتمدت المجموعات التكفيرية والإرهابية على بعض الأسس الفكرية المتطرفة عندهم، حيث قاموا باعتبار القضايا السلبية المتفق على سلبيتها عقلا وشرعا إلى قيم وإيجابيات، وبالتالي قاموا باستثمار عنصر الجهل والأمية والفقر والتعصب لدى البعض من الشباب، وبالتالي تكوين التنظيمات الإرهابية.
الفكر الذي تحمله داعش فكر سلفي، ليست إخوانية وليست قطبية وليست صوفية وليست أشعرية، يستدلون بما في كتبنا نحن وفي مبادئنا نحن.
إن ما يعتقد به الإرهابيون في الواقع يمكن أن يجول في خلد البعض من الناس، ولذلك فإن مواجهة هذا التحدي وأهم وسيلة ردع هي تزويد الناس لاستدراك واستيعاب هذه الحالة والظاهرة الخطيرة بكل أبعادها. ولا يتحقق هذا الأمر إلا من خلال استراتيجية ثقافية تربوية تعتمد على الأسس والعناصر المدروسة. مستمعينا الكرام، تعالوا معنا لنتعرف على مكانة النشاطات الثقافية في مواجهة الإرهاب ومكافحته من خلال المقابلة التالية.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأرحب بكم وبضيف برنامجنا الأستاذ مصدق بور مصدق، الباحث السياسي والثقافي من الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ مصدق، بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران انتشرت النشاطات الثقافية في كافة المجالات وفي مختلف الأماكن من مؤسسات ثمرات. لما لهذه النشاطات من أهمية في توعية المجتمع؟ إذا جئنا إلى جانب الإرهاب، فما هي المكانة التي تحتلها النشاطات الثقافية في مواجهة الإرهاب ومكافحته؟
نعم، شكرا، تحياتي لك ولمستمعيكم الأفاضل. طبعا قبل كل شيء يجب أن أؤكد على هذه النقطة أن الثورة الإسلامية الإيرانية ثورة ثقافية بامتياز، وليست كبقية الثورات، ثورة ثقافية، ثورة تنويرية، ثورة توعوية. جانب الثقافي ويحتل الأسد في أنشطة هذه الثورة. أما موضوع الإرهاب، مشكلة وهي أزمة وآفة تعاني منها كل المجتمعات وكل الدول، وليس ذلك قصرا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون بقية الدول. وبالتالي إيران هي من جهة تتهم بأنها دولة إرهابية، دولة مارقة دعم الإرهاب، ولكن في نفس الوقت نلاحظ هذا الإرهاب الذي هم له أصد العداء، الدوائر الإمبريالية والغربية والرجعية في هذه المنطقة، يعني هم أسسوا لهذا الإرهاب، وهذا الإرهاب ويستهدف إيران، وبالتالي إيران هي في نفس الوقت هي ضحية للإرهاب انطلاقا. يعني من ضرورة حاجة الثورة وحاجة المجتمع إلى فكر بناء لمواجهة هذا الإرهاب. لذلك هناك نشاطات كبيرة يعني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أولا في مجال المؤسسات وفي مجال المنظمات، طبعا الهياكل التنظيمية، طبعا هناك كثير من المراكز والمؤسسات التي تعني في هذا المجال وهي تعمل في الإطار الثقافي. هناك أيضا مؤتمرات تعقد في إيران لها خبراء كانوا في السابق، يعني هذه المؤتمرات تنعقد بصورة منتظمة، ولكن للأسف يعني بسبب ظروف جائحة كورونا هذه المؤتمرات يعني أغلبها تعقد في المجال الافتراضي. كان هذا المجال أيضا هو ليس قاصرا، يعني هو يعطي نفس المردود. هناك أيضا في مجال الإعلام، في مجال شبكات التواصل الاجتماعي، يعني هناك جهود كبيرة لتنوير المجتمع وتبيين حقيقة الإرهاب وجذور هذا الإرهاب وما هو الإرهاب وكيف يعمل الإرهاب وما هي الآليات لمكافحة هذا الإرهاب. كل هذه الأمور يعني يوضع المخاطب أو المتلقي على بينة منها لتسهيل عملية المواجهة مع الإرهاب.
نعم، أحسنتم. طيب اسمح لي أستاذ مصدق، نكمل باقي فقرات برنامجنا وإياكم ونعاود حوارنا معكم.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية وأنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية. أحبتي، نتحدث اليوم حول موضوع النشاط الثقافي في إيران سلاح بوجه الإرهاب. تشير الدراسات الإيرانية الأكاديمية التي تناولت موضوع مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجيات ثقافية تشير إلى أهم العوامل التي أدت إلى جنوح الأفراد إلى الإرهاب، وذلك بعد دراسة العوامل النفسية والمجتمعية والدراسات الثقافية والعلوم السياسية والإدارة التي تكمن وراء حالات الجنوح تلك. في خضم الاستراتيجيات السياسية والاجتماعية التي ترمي إلى مكافحة الإرهاب، تعتبر الاستراتيجية الثقافية عنصرا مهما في مكافحة الإرهاب، خاصة وأنها ذات تكلفة أقل من سائر الاستراتيجيات وفي الوقت نفسه أكثر تأثيرا من غيرها. طيب أحبتي، ندعوكم لمتابعة هذه الفقرة وتحت عنوان أرقام ودلالات.
مستمعين الكرام، أهلا بكم. طبقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من 25 ألف إرهابي أجنبي كانوا قد قدموا إلى سوريا وهم من 100 دولة، إحصائية تشير إلى ظاهرة معقدة متعددة الأوجه تحتاج إلى معالجة سريعة من قبل المجتمع الدولي، فالعالم لا يعرف حدوداً وكافة مناطقه تواجه هذا التهديد بصورة ما. وفيما يخص جذور ومؤشرات ظهور ظاهرة الإرهابيين الأجانب، فإنه على الرغم من وجود أسباب من قبيل الدكتاتورية والفساد والفقر والتمييز يمكن أن تؤثر في مسألة التحاق عنصر بمجموعة إرهابية أجنبية، إلا أن التجارب تشير إلى أن العلة الرئيسة لهذه الظاهرة ترجع إلى إيديولوجيا ظلامية متطرفة تحول الإنسان إلى عنصر مخرب. ولمواجهة هذه الظاهرة تعتبر الإجراءات العسكرية غير كافية، كما أن أي إجراء قد تتخذ بهذا الشأن لمكافحة هذه الظاهرة يجب أن تشتمل على عنصر ثقافي أيضا، كما يتعين على الدول التعاون بهدف التصدي لهذه الظاهرة المعقدة على الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، لا سيما في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات. هذا ما جاء على لسان المندوب والسفير الإيراني الدائم في منظمة الأمم المتحدة غلام علي خشرو في كلمة له في المنظمة، منوها إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ضحية للإرهاب، وخلال العقود الأربعة الماضية استشهد 17,000 مواطن إيراني وقعوا ضحية لهجمات زمرة المنافقين الإرهابية وتنظيم القاعدة وطالبان، مضيفا خلال الأعوام المنصرمة صعدت إيران من إجراءاتها العملية والقانونية بهدف مكافحة التهديدات الإرهابية. ومن جملتها أشار إلى تجديد التدابير الأمنية في المطارات وأمن الطيران، تجديد إجراءات الأمن على الحدود، ومراقبة الآليات المالية والمصرفية بهدف الحد من مسألة غسيل الأموال وتسلل الإرهابيين إلى داخل البلاد. وأشار أيضا إلى مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في عام 2013 وتعزيز الأطر القضائية والقانونية من قبيل المصادقة على القانون الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب. وأردف قائلا أبرمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف مضاعفة مساعي التعاون الثنائي وتبادل المعلومات أبرمت حتى الآن مع 40 دولة اتفاقيات للتعاون القضائي.
مستمعينا الكرام، في إطار الحديث عن الجهود والأعمال الثقافية التي شهدتها إيران لمكافحة الإرهاب، يمكن الإشارة أولاً إلى تأليف الكتب ونشر المقالات العلمية والاستراتيجيات الثقافية الممكن تفعيلها في مكافحة الإرهاب. كمثال نشير إلى كتاب بعنوان تيروريسم ونظام كنوني جهان بتأكيد بر حقوق بين الملل، أي الإرهاب والنظام العالمي الحالي ضمن التأكيد على الحقوق الدولية، تأليف أبو الفضل جندومكار، والذي يتحدث عن التحولات التي تشهدها ظاهرة الإرهاب في العالم، أو كتاب بعنوان تيروريسم وأبعاد مكاني وباستابهاي بين المللي، أي الإرهاب والأبعاد المكانية والإنعكاسات الدولية، تأليف جواد إطاعة وعلي أكبر دبيري، والذي يتحدث عن تشديد الحملات الإرهابية وتزايد ضحاياها وتحويلها إلى أحد أهم الأمور التي تشغل بال الحكومات. وهناك رواية بعنوان نجواي ناتمام إدل، أي نجوى إدل غير المكتملة، تأليف إسماعيل يورد شاهيان، وهي تتناول حياة شاب إيراني يدعى نادر، والذي قتلت زوجته إدل في عملية إرهابية بتاريخ 13 نوفمبر عام 2015 في صالة بوتاكلان الموسيقية بباريس. وعلى صعيد الرسالات والمقالات العلمية والأكاديمية، فقد قدمت الكثير منها، إذ يمكن الإشارة إلى مقال بعنوان راهبورتهاي ضد تروريسم در إيران رويكارد فرهنجي، أي استراتيجيات مكافحة الإرهاب في إيران بالمنهج الثقافي، تأليف إبراهيم حاجياني ومحسن كريم شيرفردي، حيث حدد فيه واجبات ومهام أجهزة ومؤسسات الدولة في المجالات الثقافية لمكافحة الإرهاب ثقافياً. أحبتي المستمعين، ننتقل إلى جانب آخر من النشاطات الثقافية التي شهدتها إيران في مجال مكافحة الإرهاب، وتحديداً على صعيد إنتاج الأفلام السينمائية، إذ نشير إلى المخرج إبراهيم حاتمي كيا بفيلمه بتوقيت الشام، الفيلم الذي كان يحمل اسم رحلة بتوقيت الشام، پرواز به وقت شام، أي التحليق بوقت الشام قبل تغييره إلى بتوقيت الشام. يتناول الفيلم موضوع الإرهاب والجماعات التكفيرية المتمثلة بداعش من خلال تسليط الضوء على مهمة طائرة إيرانية مزودة بالمعونات الإنسانية تحاول الهبوط في مطار دمشق، لكنها تتعرض إلى موقف خطير، إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان روز صفر، أي يوم الصفر، من تأليف وإخراج وإنتاج سعيد ملكان عام 2020، يتناول موضوع جماعة جند الله الإرهابية. فيلم يوم الصفر، وبحسب المدير والمنتج التنفيذي للفيلم، يستند إلى قصة حقيقية لكيفية قيام جنود المخابرات في الجمهورية إيران الإسلامية باعتقال الإرهابي المتمرد عبد المالك الرغي من خلال إجبار الطائرة الأجنبية التي كانت تقله إلى وجهة في آسيا الوسطى على الهبوط في إيران. والفيلم الأخير الذي نذكره هنا كمثال، فيلم ماجراي نيمروز، أي أحداث الظهيرة، والذي يتناول الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، تأليف وإخراج محمد حسين مهدويان. مستمعينا الكرام، وعن البرامج الثقافية التي يمكن اقتراحها في سبيل مواجهة الإرهاب وإيقاظ المخدوعين بالأمور التي تعتبر عندهم قيماً، ننتقل إلى الجزء الثاني من المقابلة التالية لنستمع معاً إليها.
الأستاذ مصدق بور مصدق، الباحث السياسي والثقافي من الجمهورية الإسلامية في إيران، قبل قليل تكلمنا حول أهمية ومكانة النشاطات الثقافية، ولكن برأيكم هل هناك برامج ممكن أن نضعها ونقترحها في سبيل مواجهة الإرهاب وإيقاظ المخدوعين بالذات بما يعتبر عندهم قيما؟
نعم، يعني أنا أعتقد يعني طبيعة الظروف تغيرت. يعني أولا هناك ثورة معلوماتية، الثورة المعلوماتية هي غيرت وجهات الكثير يعني من وسائل الإعلام ووسائل التنوير ووسائل صناعة الفكر. هناك تطور كبير، وبالتالي ربما الجماعات الإرهابية يعني في السابق عندما كانت هناك رقابة عليها وكان يمنع وتحظر، هذه المرة أيديها أصبحت مفتوحة، هي بإمكانها أن تروج وتسوق لنفسها يعني من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي هي متاحة لكل يعني ولكل البيوت يعني في كل نقطة من العالم وفي أسرع وقت. يعني الوضع اختلف، وبالتالي يعني هذا الشيء يتطلب أن تكون هناك مواجهة عصرية تحاكي هذا التقدم العلمي. وأيضا هناك مشكلة أخرى هي مشكلة الكورونا. نحن نعلم جائحة الكورونا هي أيضا يعني غيرت الكثير من المفاهيم، تغيرت الكثير من العادات للناس يعني في ظل الحجر تخلي عن تجمعات، وبالتالي يعني أعتقد يعني هناك ثقافات اجتماعية جديدة بدأت يعني
بدأوا يبدأون الشباب بصورة خاصة أستاذ مصدق.
نعم الشباب أيضا يعني الشباب هم أكثر عرضة يعني الإرهاب. لماذا؟ لأنه هناك قلة تجارب تاريخية، وبالتالي هم قادرين على تمييز بين الحق والباطل وبين ما هو طيب وما هو خبيث. ولكن بالنسبة للشباب خاصة الإرهاب أيضا هو ولا يروج لنفسه ولا يقول أنا إرهابي أنا أسفك الدماء،
لا حتما يظهر دائما الصورة الجميلة له.
نعم يطرح شعارات منمقة يحاول يعني خداع الشباب، وبالتالي نحن نحتاج يعني إلى العمل تنظيمي والعمل حديث والكثير مع الشباب، وبغية لا تحصل يعني أدمغتهم من قبل المجموعات الإرهابية ومن قبل المنظمات التي تعمل في مجال نشر الإرهاب.
أحسنتم كثيرا الخبير السياسي والثقافي الأستاذ مصدق بور مصدق من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
طيب أحبتي، علاوة على ما ذكرنا من النشاطات الثقافية الرامية إلى مكافحة الإرهاب فكريا وثقافيا، فقد أنتج في البلاد الكثير من الأعمال المسرحية والأعمال الفنية الأخرى، كما شهدت إيران بمختلف جامعاتها ومراكزها الثقافية إقامة الكثير من الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية التي تتناول ظاهرة الإرهاب والطرق والآليات الثقافية لمكافحتها على الصعيد المحلي والدولي. طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد إلى هذه المحطة مستمعين الأكارم. لقد تحولت ظاهرة الإرهاب في العقدين الأخيرين إلى أهم حدث سياسي اجتماعي تعود جذورها إلى العناصر التربوية والثقافية، ظاهرة أدت بالمجتمعات إلى فقدانها للأمن وتصاعد حدة العنف والقتل فيها، ظاهرة تتسابق وسائل الإعلام في الإخبار عنها وتغطيتها. وفي هذا الإطار، وبالرغم من وجود المحاولات الإرهابية العديدة في العالم قبل هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، إلا أن هذا التاريخ أصبح نقطة تحول كبيرة في مجال الدراسات والبحوث التي أجريت حول الإرهاب. عمليات إرهابية كبيرة أدت إلى انهيار برجي مركز التجارة العالمية، وبتنفيذ حركة القاعدة وتدبيرها، وقامت كبريات وسائل الإعلام بتغطيتها. البحوث التي سعت بدورها لتقديم إجابة شافية عن الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الإرهاب في العالم أوعزت السبب إلى العولمة والتغييرات الناتجة عنها، وبالتالي تحويل الإرهاب من ظاهرة محلية إلى ظاهرة عالمية دولية تحاول تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية في مختلف بقاع العالم. وعليه فإن طريق مكافحته يبنى على تطبيق النماذج الفكرية والثقافية لمعالجة الجذور الفكرية للإرهاب والمخدوعين به.
طيب أحبتي، وصلنا إلى ختام هذا البرنامج تحت عنوان ألوان ثقافية. قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعنوان برنامجنا لهذا اليوم كان النشاط الثقافي في إيران سلاح بوجه الإرهاب. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بريق الكلام.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، قلنا في حلقة الأمس إن دوافع أصحاب الحسين عليه السلام إنما وجدت حين تمكن من نفوسهم الحب الرسالي، كما تمكن في قلوبهم ذلك الحب والود الذي أمرهم الله ورسوله به، وأمرنا نحن به أيضا حين قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم أيها الإخوة، إنه الحب الذي صدرت أوامره من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسين بالخصوص، لا باعتباره الحسين فحسب، بل باعتباره الحجة وباعتبار جهاده المرتقب الصارم. فقال: اللهم إني أحب حسينا. وقال أيضا: أحب الله من أحب حسينا، وغيرها من النصوص. ولعل هناك من يحلو له تفسير دافع النصير الحسيني باللذة أو المنفعة أو بما شاء أن يفسر ويعبر، ولكننا نقول إذا كانت في بواعث الحب الرسالي لذة فما أسماها من لذة، وإذا كانت النفعية في الدوافع العقائدية فما أحسن وأروع هذه المنفعة وهذه النفعية. أيها الأحبة، لم يكن أي واحد من الأصحاب مدفوعا مسيرا بقوة نفعية مصلحية ولا بقوة الضغط والإرهاب والجبرية. ولم يكن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله مغريا لأحدهم أو مهددا لآخر منهم، بل ذلك مما لا يخطر على باله بحكم كونه الإسلام العملي التطبيقي. فكل منهم سار تلقائيا يحدوه إيمانه ويقوده يقينه، منطلقا من وحي الذات السامية، نقول ذلك عنهم جميعا فردا فردا ولا نعقب باستثناء لأحدهم أبدا. تدعمنا في قولنا هذا شواهد التاريخ الكثيرة. الكثيرون أيها الإخوة تصوروا أن الجو الذي اندلعت فيه شرارة الثورة الحسينية لم يكن بذي مهيئات للنصر، لا سيما من تخلف قاعدا عن نداء فريضة الجهاد المقدس، وتصوروا أن الظروف التي تتصاعد فيها ألسنة نيران الحركة الحسينية لم تكن مواتية، إلا أن المؤمن الحق الأمين على عقيدته يفكر ولا شك على غير طريقة أهل التبريرات والذرائع الرخيصة ممن قعدوا أو ممن كتبوا فيما بعد عن أن الثورة ليست بوقتها. ذلك لأن مما لا جدال فيه أن الجهاد من حيث المعنى والجوهر يستهدف حفظ الحق ومعالمه الكبرى، ولا يشترط نصرا فمسكا لزمام الحكم وإن لم يمنع منه. ولو كانت كل بادرة جهادية تشترط النصر بمعناه المتعارف لأخطأنا بوادر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا نشعر، أو من حيث يهدف المرء إلى تخطئة سبط الرسول عليه السلام. وإذا كان الجهاد بتلك النظرة من ضيق الأفق، فمتى وكيف يتسنى للحق أن يعلن معالمه، ويتسنى للحق أن يعلن عما يكاد يطويه الباطل فيطمسه؟ وكيف يأبى الله سبحانه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إن لم يسخر لذلك أولياءه وحججه بتضامن من الصالحين من عباده معهم لديمومة الممارسة والعمل مشفوعا بالبذل والفداء والتضحية؟ فالجهاد حسب مبادئ الإسلام لا حسب رأي أهل الأقوال اللارسالية المغرضة هو الصدوع بالحق والصرامة على الباطل. ولذلك أشكال يتخذها الأمناء البررة في أثناء أداء الرسالة، إنه صراحة الإعلان وصدق العمل على رفض سيادة القوى المنحرفة منذ البداية الممهدة، ورفض ديمومتها باللسان والسيف ودم الجسد. ونعني بالرفض هنا رفض الإسلام لها من حيث المبدأ، ويتم على يد الأمناء عليه. وهذا هو ما فهمه أصحاب الحسين عليهم السلام، فقد آمنوا بعدالة قضية الحسين سلام الله عليه وبثورته، ففضلا عن كونه إماما معصوما مفترض الطاعة، كان واضحا للعيان مدى الانحراف الذي بدأ يستشري في مسيرة الأمة. وحينما قرر الإمام الحسين عليه السلام أن تكون مفردات ووقائع الثورة بهذا الشكل، التزموا، نعني أصحاب الحسين، التزموا الطاعة وأدوا الواجب وفازوا برضوان من الله وفضل. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. Thank you. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، آملين أن نلتقي غدا من جديد في رحاب كربلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هذا انتظارك والسبب وين ويا أمر أخر قرارك أخر قرارك راد الإله بغيبتك ما تنسى ثارك ضد الظلم وأهل الظلم ترفع شعارك ترفع شعارك غايب لكن موجود قائدنا وإحنا جنود وجنودك إحنا شيعتك كحل نظرها بطلعتك خيرها خال تختار خيرها خال تختار
المهدي جنة ونار خيرها خال تختار وما تشك بغيبتك كحل نظرها بطلعتك خيرها خال تختار خيرها خير تختار
يا المهدي ظهرت عالبشر آخر علامة قرب ظهورك سيدي يوم القيامة يوم القيامة اظهر ترى الشيع انذبح من الملامة عيسى المسيح اللي ينتظر طلعت إمامة يعلن صلاته وياك ويعادي من عاداك يعلن الطاعة لكلمتك كحل نظرها بطلعتك
خيرها خال تختار
خيرها خال تختار
المهدي جنة ونار خيرها خال تختار والما تشك بغيبتك كحل نظرها بطلعتك خيرها خير تختار خيرها خير تختار
كل من يشك يا سيدي ساعة ظهورك يجرح شعور المصطفى ويجرح شعورك يجرح شعورك يا الغايب ما فارقت روح بظهورك والطالب بثارك وصل غاية سرورك غاية سرورك يا الريد الثار حسين والداعي بين جفين أقسم عليك بغيرتك كحل نظرها بطلعتك
خيرها خال تختار
خيرها خال تختار
المهدي جنة ونار خيرها خال تختار والما تشك بغيبتك كحل نظرها بطلعتك خيرها خال تختار خيرها خال تختار
وتحاسب الخانة علي بأشرف قضية وسلمت كرسي الحكم بدال مية بدال مية وتحاسبت باع السقيفة الناصبية وذبحت حسين وخذت زينب سبية لا